ظهار. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى كتاب اللعان، واللعان هو صورته أن يرى الرجل، نسأل الله العافية والسلام، أن يرى امرأته تزني فيقذفها بالزنا فتطالب بإقامة حد القذف عليه. إذا قذف الرجل امرأته بالزنا فلها أن تطالب بحد القذف، فإذا طالبت بحد القذف له أن يسقط عن نفسه حد القذف باللعان، وهو الذي يذكر في هذا الباب. وبدأ المصنف رحمه الله تعالى بشروط اللعان، وذكر في هذا الباب من شروط اللعان 8 شروط، لكنه فرقها في الباب ولم يجمعها، ونحن نجمعها الآن في هذا الكلام. الشرط الأول،
قال رحمه الله: كتاب اللعان يشترط في صحته أن يكون بين زوجين.
الشرط الأول أن يكون اللعان بين الزوجين، فلا يصح اللعان بين رجل وامرأة غير زوجة، واضح؟ فلا يصح اللعان إلا من زوجين. فإذا قذف امرأة أجنبية ليست زوجة له فطالبت بإقامة حد القذف، هل له أن يلاعن لإسقاط ذلك؟ لا، ليس له أن يلاعن. الشرط الثاني أن يكون الزوجان مكلفين، يعني بالغين، إيش؟ عاقلين. أين ذكر هذا الشرط؟ شوفوا كذا الباب عندكم،
زوجين.
هذا الشرط الثاني بين مكلفين، أن يكونا مكلفين، أين ذكره؟ في الفصل اللي بعده، في قوله ها: ومن قذف زوجته، وإن قذف زوجته الصغيرة والمجنونة عزر ولا لعان. فعلمنا أنه يشترط أن يكونا مكلفين، والذين يرمون أزواجهم، هذا شرط الزوجية. شرط التكليف ذكره في الباب الذي بعده. الشرط الثالث اللغة، قال:
ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها وإن جهلها فبلغته.
هل يشترط العربية؟ نقول الناس على قسمين: شخص يعرف العربية لا يصح يلاعن بالإنجليزي ولا بالروسي، لا بد أن يكون بالعربية، ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيره. فأما من جهل العربية صح لعانه بلسانه وبلغته، هذا الشرط الثالث اللي هو اللغة. الشرط الرابع الإتيان بالصيغة الواردة في اللعان دون تبديل، وسيذكره المصنف بعد قليل. والشرط الخامس أن لا يخل بالترتيب في اللعان، وسيذكره بعد قليل. أن لا يخل بالترتيب، والترتيب المشترط ترتيباني: الترتيب بين الرجل والمرأة بأن يبدأ بأيمان الرجل قبل أيمان المرأة، والترتيب في ألفاظ اللعان، فلا يصح أن يبدأ مثلا باللعنة قبل إيش؟ أن يبدأ باللعنة أولا، لابد أن تكون اللعنة في إيش؟ في الشهادة الخامسة. نعم. الشرط الخامس السادس أن يكون اللعان بحضور الحاكم أو نائبه، وذكره المصنف وين؟ أو لم يحضره محاكم. الشرط السابع أن يقذفها بالزنا لفظا، وسيذكر أيضا لاحقا. الشرط الثامن أن تكذبه الزوجة، فإن قذفها بالزنا فصدقت وأقرت فإنه لا يصح اللعان. هذه 8 شروط فرقها المصنف رحمه الله تعالى في الباب. طيب، المسألة الثانية بعد ذكر الشروط، فائدة اللعان، ما فائدة اللعان وما ثمرته؟ قال:
فإذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان.
فائدة اللعان هو إسقاط الحد، إسقاط حد القذف عن هذا الزوج، وليس إسقاط حد الزنا عن الزوجة، لأن الزنا لا يثبت بمجرد النكول عن اللعان. يعني لو أن الرجل قذف امرأته بالزنا فلاعن وأبت أن تلاعن، هل يعني يحد، هل تحد حد الزنا؟ لا، لا تحد حد الزنا، واضح؟ فليس من ثمرات اللعان إسقاط حد الزنا عنها، لأنه لا يثبت بمجرد اللعان. المسألة الثالثة في اللعان هي صفة اللعان، ذكرها المصنف بقوله:
فيقول قبلها 4 مرات أشهد بالله لقد زنى.
إذن أولا لابد من الإتيان بلفظ الشهادة، ولا يكفي أن يقول أحلف بالله، وسيأتي لابد أن يقول أشهد بالله. الأمر الثاني لابد أن يعين الزوجة، إما بالإشارة أو الاسم، ولذا قال:
فيقول قبلها 4 مرات أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها. ومع غيبتها يسميها وينسبها.
إذن لابد من تعيين الزوجة في اللعان، فلو كان عنده عدة زوجات مثلا قال يشهد بالله لقد زنت زوجته، لا ما يكفي هذا، لابد أن يقول زوجته هذه أو يسميها زوجته فلانة الفلانية. نعم. ثم بعد هذه الأيمان الأربعة ماذا يقول؟
وفي الخامسة،
نعم يزيد في الخامسة زيادة على الشهادة، إيش؟
وفي الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
إذن في الخامسة يزيد أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ننتقل إلى أيمان الزوجة، ماذا تقول؟
ثم تقول هي أربع مرات أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا.
نعم هذه أربع مرات تشهد بهذا. الخامسة،
ثم تقول في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
نعم هذه الصيغة المطلوبة في اللعان. طيب عندنا مبطلات للعان إذا وجدت لا يصح اللعان، ذكر المصنف أربعة أشياء. الأول،
فإن بدأت باللعان قبله.
الأول مما يبطل به اللعان أن يبدأ بأيمان المرأة قبل أيمان الزوج، لا يصح اللعان. الثاني،
أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ الخمسة.
إذا شهد ثلاث مرات وجعل الرابعة أن لعنة الله عليه لا يجزئ ذلك، لابد أن يأتي بالألفاظ الخمسة. الثالث،
أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه.
تلاعنا في البيت دون ترافع إلى القاضي ودون حضور الحاكم أو نائبه فلا يجزئ. الرابع،
أو أبدل لفظة،
التغيير في الألفاظ الشرعية الواردة، مثل
أو أبدل لفظة أشهد بأقسم أو أحلف،
بدال ما يقول أشهد بالله قال أقسم بالله أو أحلف بالله، لا يجزئ ذلك. كذلك هي لو قالت أقسم بالله أو أحلف بالله بدلا من أشهد بالله فلا يجزئ ذلك. أو التبديل صورة أخرى في التبديل،
أو لفظة اللعنة بالإبعاد،
إذا بدل أن يقول وأن لعنة الله عليه قال وأن الله يبعده، خلاص وأن إبعاد الله له، لا يجزئ ذلك.
أو الغضب بالسخط،
بدل من أن تقول أن غضب الله عليها قالت أن سخط الله عليها، لا يجزئ ذلك. ولذا قال جوابا على كل هذه الصور
لم يصح
اللعان. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى فصل ذكر فيه مسألتين. المسألة الأولى، القذف الذي لا لعان فيه، هل هناك قذف لا يصح فيه اللعان؟ المسألة الثانية، إذا تم اللعان فما الذي يترتب عليه؟ أولا، ما القذف الذي لا لعان فيه؟
قال رحمه الله: فصل. وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عزر ولا لعان.
نعم، القذف الذي لا لعان فيه هو قذف الصغيرة، الأول قذف غير المكلفة الصغيرة والمجنونة، لأن اللعان أيمان وشهادات مؤكدات بالله عز وجل، فلا يصح من مجنونة أو صغيرة. طيب هل هذا القذف موجب للحد أو للتعزير؟ قذف الصغيرة أو المجنونة موجب للتعزير، وسيأتي هذا في كتاب الحدود باب القذف إن شاء الله. نعم. ثم ذكر شرطا من شروط القذف أو شرط من شروط اللعان،
ومن شرطه قذفها بالزنا لفظا كزنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين في قبول أو دبر.
هذا شرط من شروط اللعان، وهو القذف بالزنا لفظا. أما لو قذفها بلفظ لا يتعين حمله على الزنا، وسيذكر المصنف بعض الأمثلة، فإنه لا لعان فيه. ولذا قال والزنا هنا يشمل الوطء في القبل أو في الدبر، وسيأتي معنا في باب حد الزنا أن حقيقة الزنا تنطبق على الوطء في القبل أو في الدبر بالحرام. ولذا قال في صور لا يتحقق فيها اللعان ذكر أربع صور، قال
فإن قال وطئت بشبهة، فإن قال وطئت بشبهة أو مكرهة أو نائمة.
نعم هذا الثاني، إذا قال وطئت بشبهة أو وطئت بشبهة. نعم الثاني، إذا قال وطئت مكرهة، الحمد لله مرت. طيب الثالث، أن يقول وطئت وهي نائمة، خلينا أسهل وطئ. نعم إذا قال إنها وطئت وهي نائمة فهذا ليس قذفا بصريح الزنا فلا لعان فيه. الرابع قال
أو قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني،
ما أراد أن يقذفها بالزنا لكنه أراد أن ينفي الولد، خلاص كما حتى لو وطئت بشبهة وطئت بشبهة لكن هذا الولد ليس منه، يريد ينفي هذا الولد عنه، هل له ذلك؟ ليس له ذلك. نعم.
أو قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني، فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه ولا لعان.
ما معنى ولد على فراشه؟ المرأة أيها الإخوة الكرام الزوجة إذا عقد الإنسان عليها وأمكن وطؤها فهي فراش لزوجها، فهل نشترط الآن إذا قال هذا الولد ليس مني أراد أن ينفي هذا الولد، فماذا نحتاج؟ هل نحتاج إلى امرأة تشهد أن هذا الولد منه؟ لا، إنما امرأة تشهد أن هذا الولد ولد حال كون هذه المرأة فراشا له. لو قال مثلا هذا الولد ليس مني، هذا الولد هي متزوجة من قبل ما تزوجها، أنا ما أدري من قبل ما تزوجها هي عندها هذا الولد، وهذا الولد ليس من أولادي، واضح؟ نحتاج إقامة البينة على إيش؟ أن هذا الولد ولد منها حال كونها فراشا له، يعني بعد عقد الزوجية وإمكان الوطء، واضح هذا؟ وسيأتي بعد قليل إمكان مسائل لحوق النسب. طيب البينة هنا ما هي؟ البينة هنا شاهدان أو شاهد واحد؟ امرأة ثقة. وسيأتي معنا في أبواب الشهادات أن ما لا يطلع عليه الرجال غالبا مثل هذه المسألة يكفي فيه شهادة امرأة عدل. نعم. قال لحقه نسبه ولا لعان، فهذا الولد ولده. طيب يبغى يلاعن؟ لا يمكن أن يلاعن لنفي هذا الولد. نعم. إذا تم اللعان وصح يترتب عليه ثلاث مسائل. المسألة الأولى، نعم أيضا هذا الشرط من الشروط، وهو أن تكذبه الزوجة. هذا وين ذكره؟ نعم. ومن شرط أن تكذبه الزوجة، هذا شرط أيضا في اللعان. فإن قذفها بالزنا فأقرت فما الحكم؟ يمكن اللعان ولا لا؟ لا يمكن اللعان، ولذا قال
ومن شرطه أن تكذبه الزوجة.
طيب هذا شرط. إذا تم اللعان الصحيح بشروطه الثمانية التي ذكرناها، ما الذي يترتب عليه من الأحكام؟ ثلاث مسائل. الأولى،
وإذا تم سقط عنه الحد.
الأولى سقوط الحد، والثاني
والتعزير.
والتعزير، وش التعزير؟ يسقط الحد والتعزير، هل يجمع بين الحد والتعزير؟ ما صورة سقوط الحد وما صورة سقوط التعزير؟ نعم. سيأتي معنا في باب حد القذف أن القذف لا يثبت إلا إذا كان المقذوف محصنا، فقذف غير المحصنة يوجب التعزير، قال في الزاد في باب القذف وقذف غير المحصنة يوجب التعزير وهو حق للمقذوف. فإذا قذف وكانت زوجته غير محصنة فإن الواجب هو التعزير. كيف يسقط هذا التعزير؟ بإيش؟ باللعان. نعم. المسألة الثانية والثالثة مما يترتب على اللعان هي،
وتثبت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد.
نعم. المسألة الثانية التي تترتب على اللعان ثبوت الفرقة بين الزوجين، وهذه الفرقة تحريم مؤبد، وهذه الفرقة تحريم مؤبد. وقد سبقت هذه المسألة معنا وين؟ ها؟ في باب المحرمات في قول المصنف والملاعنة على الملاعن، سبق أن الملاعن على الملاعن من المحرمات تحريما مؤبدا. هناك مسألة ثالثة علمت من قول المصنف رحمه الله تعالى أو قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني، وهو أن مما يترتب على اللعان نفي نسب الولد إن نفاه. الملاعن قد ينفي الولد وقد لا ينفي، فإن شهد عليها بالزنا ولم ينفي الولد فإن هذا الولد ولده، وأما إذا لاعن ونفى الولد في لعانه انتفى نسب هذا الولد. هذا في الجملة، وإلا قد لا ينتفي نسب الولد، وهذا نذكره إن شاء الله بعد قليل في الفصل اللاحق في قضية لحوق النسب. نعم.
قال رحمه الله
لا ما يثبت، لا يثبت على المرأة حد الزنا بقذف زوجها له ولو رفضت اللعان، لو نكلت عن اللعان قالت لن ألاعن، لا تحد حد الزنا وإنما تحبس حتى تقر أو تلاعن. نعم.
قال رحمه الله: فصل.
وهذا الفصل في بيان أحكام لحوق النسب، وقلنا سابقا إن أحكام لحوق النسب ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في عدة أبواب، منها هذا الباب وهو أكثرها تفصيلا، ومنها الكلام في باب اللقيط. فذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا شروط الإلحاق النسب بالرجل، شروط إلحاق النسب بالرجل، وله صورتان: الولد الحاصل من الزوجة، والولد الحاصل من الأمة. وفيه صورة ثالثة سبقت معنا في باب إيش؟ اللقيط، وهي استلحاق ولد دون أن يعرف أنه أمة ولا زوجة. يأتي إلى ولد مجهول النسب يقول هذا ولده، خلاص، ولا ينسب لا إلى أمة ولا إلى زوجة، ولا يعرف أصلا هذا ممن، من المرأة اللي ولدت هذا، فهذا يلحق به، سبق معنا. لكن هنا ذكر صورتين: إلحاق النسب من الزوجة، وإلحاق النسب من الأمة. فشروط إلحاق النسب بالرجل من الزوجة شرط، ثلاثة شروط. الشرط الأول:
ومن ولدت زوجته.
الشرط الأول حصول الزوجية، كون المرأة هذه زوجة، واضح؟ فلو ولدت قبل عقد الزوجية فليس ولده. الثاني، ولهذا لو ولدت المرأة من الزنا، لو حملت المرأة من زنا، فإن هذا الولد الحاصل من الزنا يلحق بالمرأة ولا يلحق بالزاني، ولو قال إنه ولده، يعني لو أقر بأن هذا الولد ولده من الزنا، فهل يثبت له أحكام الابن ولا لا؟ لا يثبت له أحكام الابن، إلا في مسألة التحريم، فإن بنت الزنا محرمة كما سبق معنا في باب المحرمات، قال: من حلال أو حرام. نعم. إذن الشرط الأول الزوجية. الشرط الثاني:
من أمكن أنه منه.
الشرط الثاني إمكان كونه منه، وذلك يتحقق بأحد أمرين. الأمر الأول لحقه، أيوة،
لحقه بأن تلده.
نعم، هذا الأمر الأول، بأن تلده، أيوة،
بعد نصف سنة منذ أمكن وطئه.
رجل تزوج امرأة في يوم واحد محرم 1436، فأتت بولد في شهر ربيع الأول في نفس السنة، واحد ربيع الأول، ولده ولا ليس بولد له؟ ليس بولد له، واضح؟ هذا ليس ولده، لأنه لا يمكن أن يكون منه، الزواج في محرم وهذا في ربيع، كم مر شهر؟ 3 شهور 4 شهور؟ لا يمكن. إذن أقل ذلك أن تلده بعد 6 أشهر من يوم العقد، ولا من يوم إمكان الوطء، ولا من يوم ثبوت الوطء؟ عندنا يوم العقد، ويوم إمكان الوطء، ويوم تحقق الوطء حقيقة. ما المشترط؟ طبعا نحن نشترط عقد الزوجية، لكن لا يكفي هذا، بل بعد عقد الزوجية إمكان الوطء. يمثل الفقهاء رحمهم الله تعالى لهذه المسألة برجل عقد على امرأة، هو الرجال في المدينة، أبوها جاء زيارة للمدينة، خلاص، والبنت في الصين أو الهند أو شيراز، أو كم قال في نظم المفردات: كامرأة تكون في شيراز وزوجها يكون في الحجاز، خلاص، فالرجل في المدينة وزوجة والمرأة في الصين، جاء وليها للمدينة زيارة قال: زوجناك البنت. كم الطريق من المدينة للصين في أيامهم دون فرض الكرامة أنه من أهل الخطوة يعني؟ طيب، يأخذ مثلا شهر، فهذا الرجل تزوجها واحد محرم والطريق يأخذ شهر، وأقل الحمل 6 أشهر، فنحتاج لثبوت ذلك إيش؟ 7 أشهر، واضح؟ فلو أتت بيوم من يوم العقد بعد العقد ب6 أشهر ليس ولدا له، واضح هذا؟ إذا لأنه لا يمكن الوطء قبل ذلك، فنحن نشترط العقد مع إمكان الوطء لا ثبوت الوطء. فلو راح لهم للصين، خلاص، وأمكن اللقي لكن لم يثبت التحمل منه، أنها تحملت منها، يعني أنه وطئها، نعبر تعبيرات المحدثين. طيب، فلو أمكن الوط لكن لم يثبت، ما عندنا بينا أنه إيش وطئها ولا أنه التقى بها، يكفي هذا ولا ما يكفي؟ نعم يكفي، يكفي إمكان الوطء، واضح؟ فإذا أتت بعد 6 أشهر من إمكان الوطء فهو ولده، هذه الإمكان يتحقق بهذا الأمر، أو
دون 4 سنين منذ أبانها.
نعم، الصورة الثانية رجل أبان امرأته وفارقها، لم تعد له زوجة، بعد ما فارقها ب3 سنوات جايب ولد ولا تزوجت، هل يثبت أنه منه ولا لا؟ يثبت أنه منه، واضح؟ لأن أقل الحمل 6 أشهر وأكثره 4 سنوات. الشرط الثالث لإلحاق النسب،
وهو ممن يولد لمثله،
أن يكون هذا الزوج ممن يولد لمثله، مثل من؟
كابن عشر سنين.
أما لو تزوجت ولد عمره 7 سنوات وقلنا يصح أن يزوج الأب ابنه الصغير، فزوج ابنه الصغير عمره 5 سنوات ولا 6 سنوات وجايب ولد بعد 6 شهور، ولده ولا لا؟ ليس ولدا له، لأنه لا يمكنه الوطء ولا يولد لمثله. نعم، ذكر مسألة هنا طريفة في هذا الباب، وهي داخلة في قاعدة من القواعد، وهي تبعض الأحكام. قال المري في نظم القواعد للأصول الجامع للشيخ السعدي، قال: وتوصف الأحكام بالتبعض لكون الأسباب لذاك تقتضي. هذا الولد عمره 10 سنوات خلاص، وزوج، وزوجته جابت ولد بعد 6 أشهر من اجتماعه بها، خلاص. طيب، جابت ولد بعد 6 أشهر، الولد ولده ولا لا؟ ولده، لأنه ممن يولد لمثله. طيب، هذا الولد بعد هذه الحادثة، بعد ما جاب زوجته ولدت خلاص، أتى بموجب للحد كالقذف أو كالسرقة أو الزنا أو غير ذلك، الحد لا يقام إلا على مكلف بالغ خلاص. فلما جاءوا به إلى إقامة الحد قال: لست بالغا، لست بالغا. قال: عندك أولاد؟ قال: لا، ماني بالغ. إيش رأيكم، يحكم ببلوغه أو لا يحكم ببلوغه؟ إيش يقول المصنف؟
ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه.
لا يحكم ببلوغه إن شك فيه، ليش؟ نحن في باب إثبات النسب نعمل بمقصد شرعي، وهو أن الشريعة تتشوف إلى إثبات الأنساب، فصار عندنا احتمال أنه ولا أنه منه وأنه ليس منه، نغلب إيش في باب النسب؟ أنه منه، لأن النسب يثبت بالشبهة. لما جئنا إلى باب الحدود، هل نقيم الحد؟ نقول لا، قاعدة الحدود إسقاط الحد بالشبهة، نحن ألحقنا النسب إيش؟ يعني تشوف الشرع احتياطا للأنساب، وليس من الاحتياط أنك تروح تحده وأنك تقيم عليه أحكام البالغين في بقية الأبواب. فنبعض الحكم ونقول هو هذا ولده، ولكنه لا يثبت بلوغه بمجرد ذلك. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسائل لحوق النسب المتعلقة بإتيان الأمة بولد. إذا الأمة أتت بولد، فمتى نجعلها في، يعني متى نقول إن هذا الولد منسوب للسيد؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى 3 شروط: الشرط الأول ثبوت وطئه، الشرط الثاني إمكان كونه منه، الشرط الثالث ألا ينفيه عن طريق الاستبراء. نبدأ بالأول:
ومن اعترف بوطئ أمته في الفرج أو دونه فولد.
إذن الشرط الأول للحوق النسب من الأمة أن يثبت وطئه لها، إما بإقراره، قال من اعترف بوطئ أمته، بإقراره أو بثبوت ذلك ببينة، واضح؟ إذا أقر بذلك أو ثبت ببينة. والإقرار هنا قال المصنف من اعترف بوطئ أمته، سواء قال وطئتها في الفرج أو قال وطئتها دون الفرج، يكفي أن يعترف بالوطء في الفرج أو فيما دون الفرج، واضح؟ حتى لو أقر بالوطء وقال عزلت أو لم أنزل، وسيأتي ذكره في آخر الباب، فإنه يثبت به النسب. الشرط الثاني
فولدت لنصف سنة
الشرط فأزيد. الثاني إمكان كون الولد منه، ويتحقق ذلك عندنا 3 صور، عندنا 3 صور: الصورة الأولى أن تلد وهي في ملكه صورة وحكما، ما بعد ما اعترف بوطئها في مجلس قال إنه وطئ هذه الأمة خلاص، فأتت بولد بعد ستة أشهر أو أكثر من وطئه لها، خلاص ما زالت في ملكي. لو أتت بولد بعد ثلاثة أشهر يلحق؟ لا. ستة أشهر يلحق، عشرة أشهر يلحق، سنة يلحق، خمس سنوات يلحق. هو قر بوطئها ولم إيش الأصل؟ الأصل هذا هي في ملكه الآن، هي الآن في ملكه، وأقر بوطئها يوم من الأيام بعد خمس سنوات من إقرار بوطئها، يلحق النسب ولا لا؟ الجواب نعم يلحق النسب، إلا في حالة ذكر المصنف في قوله
فولدت لنصف سنة فأزيد لحقه.
لاحظ هنا قال فأزيد ولم يقيدها بما دون أربع سنين لأنها في ملكه. طيب هناك صورة أخرى وهي أن تلد في غير ملكه، جيد. وهناك صورة ثالثة وهي أن تلد في ملكه، أن تلد في ملكه صورة، أن تلد في ملك في غير ملكه صورة لكنها في الحكم هي في ملكه. وهاتان المسألتان سيذكرها المؤلف في آخر الباب. صورة أن تلد في غير ملكه أن يكون قد اعتقها، خلاص. هنا نشترط إيش؟ أن تكون دون نصف سنة. يعني مثلا لو أن الرجل أقر، لو أن الرجل أعتق أمة قد أقر بوطئها، أعتقها، يصح العتق ولا لا؟ أمته أعتقها يصح العتق. فبعد عتقه لها أتت بولد دون نصف سنة، يعني بعد العتق بخمس شهور أتت بولد، الولد ولده ولا لا؟ الولد ولده، واضح؟ الولد ولده. طيب الصورة الثانية أن يكون قد باعها لغيره، بعد البيع ثلاثة شهور جايب ولد، الولد ولد المشتري الثاني ولا الأول؟ ولد المشتري الأول، وستأتي المسألة فنشرحها في وقتها. طيب هذا الشرط الثاني إمكان كون منه. الشرط الثالث أن لا ينفي الولد، هذه الأمة الرجل أن لا ينفي ولدها هذا. وبماذا يكون نفي الولد؟ الزوجة فراش قوي لا يمكن أن ينفى إلا باللعان، الأمة ينفيه بإيش؟ قال
إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه،
أن يدعي استبراءها بحيضة ويحلف على ذلك، فيقول أنا استبرأتها هذه المرأة، تمام، بحيضة، وهي الآن أتت بالولد بعد مدة تزيد على ستة أشهر من الاستبراء وأنا أحلف على ذلك، فينفي هذا الولد بدعوى الاستبراء والحلف عليه. طيب لو أنه مع زوجته ادعى الاستبراء، يعني الاستبراء يكون بإيش؟ بحيضة، لأنها لو حاضت تبين أنها ليست حاملا. فرجل قال والله أنه استبرأ زوجته بحيضة والآن هي جابت ولد وهو ما وطئ بعد هذه الحيضة لمدة كذا، وأتت بولد بعد ستة أشهر وأكثر، ولده ولا لا؟ الجواب نعم ولده، المرأة فراش أقوى من فراش إيش؟ الأمة، واضح؟ نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسائل لا تشترط للحوق النسب. لا يشترط للحوق النسب ما يأتي. أولا لا يشترط ثبوت كون الوطء في الفرج، ولذا قال
وإن قال وطئتها دون الفرج،
طبعا هذا في نسب الأمة. طيب وإن قال وطئتها دون الفرج، إن قال وطئتها دون الفرج يكفي هذا في اعترافه بالوطء؟ الجواب نعم يكفي، طبعا هذا في الأمة وليس في الزوجة. طيب الزوجة، الزوجة لابد يكون الوطء في الفرج؟ نقول الزوجة لا يشترط أصلا ثبوت الوطء ولا الإقرار به، يكفي إيش؟ إمكانه، واضح؟ تلاحظون أن كون الزوجة اعتبار الزوجة فراشا أقوى من اعتبار الأمة فراشا. إذن مما لا يشترط، لا يشترط أن يكون إقراره بوطء في الفرج، بل يكفي حتى لو كان الوطء في غير الفرج. الثاني لا يشترط ثبوت الإنزال، ولذا قال
أو فيه ولم أنزل،
إذا قال أنه وطئ لكنه لم ينزل هل هذا إقرار بالوطء يلحق به النسب؟ الجواب نعم يلحق به النسب، لا يشترط أن يقر بالإنزال، بل حتى لو نفى الإنزال لا يعتبر ذلك. أو
عزلت،
أو عزلت، يقول أنه وطئ لكنه عزل عنها، فالإنزال حصل خارج، نقول حتى لو قال ذلك فقد حصل إيش الإقرار بالوطء ويلحق النسب. أيضا لا يشترط كون الولد جاء في ملكه، يعني هذا الرجل ملكها يوم من الأيام ووطئها ثم اعتقها وجابت الولد إيش بعد عتق، واضح؟ جاء بعد العتق هذا الولد ولده ولا لا؟ قال المصنف نذكر الآن صور المسألة، عندنا صورتان للمسألة. الصورة الأولى
وإن اعتقها،
اعتقها السيد بعد وطئه لها. الصورة الثانية
أو باعها،
باعها لغيره، خلاص باعها لغيره. هذه صورتان للمسألة. شرط هذه المسألة أمران، الأمر الأول
بعد اعترافه بوطئها،
أن يثبت اعترافه بوطئه أو أن تقوم البينة على وطئه لها، خلاص. الشرط الثاني
فأتت بولد لدون نصف سنة،
أن يكون الولد الذي جاء في ملك الغير لدون نصف سنة منذ إيش منذ انتقال الملك أو العتق، خلاص. ما الحكم المترتب على هذا؟ حكماني، الأول
لحقه
نسبه فيلحق به إيش النسب. هذه اعتقها وبعد العتق بخمس شهور جابت ولد، الولد ولده، واضح؟ طيب إن اعتقها فأتت بولد أكثر من ستة أشهر فلا يلزم أن يكون هذا الولد ولده. المسألة الثانية المترتبة على ذلك
والبيع باطل،
لحقه والبيع باطل، أي بيع في صورة البيع. هذا الرجل باع أمته لشخص، هو عنده أمة وطئها ثم باعها لشخص آخر، لما انتقلت إلى الشخص الآخر وجلست عنده خمس شهور جابت ولد، الولد ولد الثاني ولا ولد الأول؟ ولد الأول. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني نقول البيع أصلا باطل. ليش البيع باطل؟ لأننا تبينا أنها أم ولد ولا يصح بيع أم الولد. هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ بعض الأسئلة ما دام عندنا وقت، تفضل يا شيخ. لا لا لا، بالنسبة للعتق صحيح البطلان في صورة البيع، أما العتق فعتق أم الولد صحيح، ما في مشكلة، هي تعتق بموت، هي مشكلة البيع لأن مآلها إلى العتق بموت سيدي، خلاص. فإذا جزاه الله خير اعتقها قبل أن يموت ما في مشكلة. لماذا يقول الأصحاب بعدم وجوب التداوي؟ لأن الأدلة تدل على ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم امتدح 70,000 بأنهم لا يسترقون، والرقية من الدواء ولا لا؟ من أعظم الدواء. ولا يكتوون، والكي من الدواء ولا لا؟ وأن المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني أصرع فادعوا الله أن يشفيني، قال إن شئت صبرت ولك الجنة، فدل على أن طلب الدواء بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ليس بواجب فضلا عن غيره. هل يلزم أنه يرى الزوج زوجته تزني أم لا؟ لا أدري. قال في مسألة الظهار هل على المرأة كفارة ولو رضيت؟ كيف يعني المرأة كفارة ولو رضيت؟ إذا كان يقصد أنه رضيت أن يقول لها أنت علي حرام، لا كفارة عليه هو وحده. ما آخر معتمد في طبعة النظم الجلي؟ آخر معتمد الطبعة اللي فيها 74 بيت مزيد من الإحمرار، لعلي أنشرها إن شاء الله قريبا بإذن الله. في سؤال آخر، اعتقت نعم شهر، نعم الله يجزيك، ليست فراشا له، فهنا لا يعني لا يكفي مجرد أن تأتي بولد، لا يكفي للحق النسب، واضح؟ لكن ما الحكم فيها وكيف يثبت وكيف ينفى لا أدري، تحتاج إلى مراجعة. تفضل الشيخ. حكمة، لماذا ذكر اللعن في الأولى والغضب في الثانية؟ لا أدري، الله أعلم. هذا ليس من الظهار، هذا نعم ليس من الظهار، على كل حال استفتي فيها غيري، أما أنه ظهار على المذهب لا، لكن استفتي فيها. تفضل الشيخ. نعم، يسأل إذا أثبت الطب أن هذا الولد الحاصل من هذه المرأة ليس لهذا الرجل فهل ينفى النسب؟ لا ينفى النسب. أيها الإخوة الكرام، في عدة تقسيمات في النسب، وباب النسب ترى طويل وفيه تقاسيم وتفاريع، نحن اقتصرنا على ما ذكره المصنف. النسب قد يثبت شرعا وحسا، وقد يثبت شرعا ولا يثبت حسا، وقد يثبت حسا ولا يثبت شرعا، وقد لا يثبت لا حسا ولا شرعا. ثبت حسا وشرعا ولد منه، والتحاليل تثبت أن هذا الولد ولد، وهذا لا إشكال. قد يثبت شرعا ولا يثبت حسا، مثل الرجل الذي أتت امرأته حال كونها فراشا بولد ولم ينفه ولم يلاعن، ونفي الولد لا يكون إلا باللعان بالنسبة للزوجة، لا ينتفي ولد المرأة إلا باللعان، فهذا ولده شرعا ولو لم يكن حسا. لا، لا تخبره، هو لا يعلم عن هذه التحاليل، لا تخبره بذلك، لا تخبره، لا معنى لإخباره، لا معنى لذلك. وقد يثبت شرعا وقد يثبت حسا ولا يثبت شرعا، مثل ابن الزنا، ولد الزنا يثبت حسا أنه عملت تحليل هذا ولده لكن ليس ولده شرعا، واضح. وقد ينتفي حسا شرعا، هذا واضح، لا أدري، الله أعلم. هو طبعا لنفي الولد، يعني لنفي الولد بحسب نيته. إذا نوى إن رأيت الهلال، يقصد إذا خرجت في الشارع ورأيت الهلال، وربما لا يقصد هلال أول الشهر، يقصد أي هلال، فبحسب نيته، بحسب نيته. إذا لم يكن عنده نية لا أدري، الله أعلم. تفضل. إمكان الوطء، طيب ما دام أنه يمكن، لا أدري، الله أعلم، لا أدري. يعني عندنا إمكان الوطء، يذكرون بعض المسائل في باب العدد التي يحصل أن العدة إنما تجب على من أمكن وطؤها، لكن ما يظهر لي أن هذا مثل هذا، يبدو أن دائرة إمكان الوطء في لحوق النسب أوسع، والله أعلم. تفضل تفضل. اللي بينصرف لا بأس يا شيخ. الملاعنة تكون محرمة لكنها ليست ذات محرم، يعني يثبت فيها التحريم ولا يثبت المحرمية، لا أدري، الله أعلم. إذا قذفها بالزنا وأقرت، لا خلاص ما يمكن يلعن، كيف ينفى الولد؟ لا أدري، هل يصح أن يلاعن لنفي الولد؟ لا أدري، الله أعلم، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.